الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقصر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وحارت عائشة رضي الله تعالى عنها فمسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب فسخ الحج إلى العمرة. عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لبيان مشروعية ذلك استحبابا أو وجوبا، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. ودلت الدلائل الكثيرة على مشروعية هذا العمل، وأن من كان محرما بالحج مفردا أو محرما بالحج والعمرة قارنا بينهما، إذا وصل إلى مكة فإن الأولى أن يفسخ حجه إلى عمرة انتقالا من الأدنى إلى الأعلى وإلى الأفضل، ليأتي بنسك العمرة مستقلا منفصلا عن الحج بأعماله كلها، ثم يأتي بأعمال الحج أيضا مستقلا، وهذا هو أفضل الأنساك. والأنساك الثلاثة كما مر معنا كلها مشروعة: القران والإفراد والتمتع، إلا أن أولاها هو التمتع كما سيأتي ما يدل لذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وأحاديث فسخ الحج إلى عمرة وهي كثيرة جدا، فيها إبطال لعقيدة جاهلية، ألا وهي اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، بل يعتقدون أن ذلك أفجر الفجور ولا يجيزون ذلك. فجاء الإسلام بإبطال ضلالة هؤلاء وعقيدتهم الباطلة، وجاء بمشروعية ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من كان منهم مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمرة، وأن يتحلل، أن يطوف بالبيت، وأن يسعى بين الصفا والمروة، وأن يتحلل. ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج. أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج، وهذا عموما في ذكر إهلالهم، لكن تفصيلا منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل به والعمرة قارنا، ومنهم من أهل بالعمرة متمتعا. فالصحابة منهم من أهل بالإفراد، ومنهم من أهل بالقران، ومنهم من أهل بالتمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل قارنا، أهل قارنا، ولهذا جاء في الحديث قال أتاني آت في هذا الواد، وقال صلي في هذا الواد المبارك ثم قل عمرة في حجة، ثم قل عمرة في حجة. وعمرة في حجة أي قارن، أي قرنت العمرة في أعمال الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، وساق الهدي كما سيأتي في الحديث. قال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي أن جميع الصحابة الذين رافقوا النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ليس منهم من ساق الهدي إلا طلحة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وأيضا طلحة بن عبيد الله، وهو كما هو معلوم أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال وقدم علي من اليمن، كان قد بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقدم إلى اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري ما النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما وصل إلى الميقات أهل بما أهل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك قال أحسنت، هكذا قال له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أي من كان منهم قارنا وكذلك من كان منهم مفردا أن يجعلوها عمرة. وبين ذلك قال فيطوف ثم يقصر، فيطوف أي بالبيت سبعة أشواط، وبين الصفا والمروة سبعة أشواط، وكلها يطلق عليها طواف. فالمراد بقوله يطوف ليس فقط الطواف الذي هو بالبيت، بل المراد يطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لتتم بذلك العمرة. قال فأمرهم فيطوف أي بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا ثم يقصر، وبذلك تكون عمرتهم قد تمت، ويتحلل بذلك التحلل الكامل، ويكونون بذلك متمتعين. وهذا يفيد أن القارن إذا لم يسق الهدي الأولى له أن يتحلل منه انتقالا إلى الأكمل والأفضل، انتقالا منه إلى الأكمل والأفضل. قال فيطوف ثم يقصر ويحل، أي التحلل الكامل، ويحل كل ما كان حرم عليهم بالإحرام بما في ذلكم النساء. قال إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من كان معه الهدي. وقد مر معنا أن حفصة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن الناس حلوا ولم تحل، قال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهى، حتى أنحى، أي أن من كان قد ساق الهدي فإن المشروع في حقه ألا يتحلل، ألا يتحلل إذا طاف وسعى، إذا طاف القدوم وسعى سعي الحج مقدما له، ألا يتحلل منه
بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا أحل حتى أنحر. الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لما أمرهم بأن يتحللوا تحلل الكامل بما في ذلك إتيان النساء إتيان الرجل زوجته، استشكلوا ذلك الأمر وقالوا: ننطلق إلى منى، ننطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر أيمنيا أو يقطر من الغسل من الجنابة، فمرادهم المبالغة في إظهار استشكال هذا الأمر، لأن المتمتع كما هو معلوم يحرم بالحج اليوم الثامن، اليوم الثامن صبيحة اليوم الثامن الذي يعرف بيوم التروية، يحرم من مكة، وصبيحة اليوم الثامن قبل أن يحرم بالحج لو رغب أن يأتي أهله في ذلك الوقت فهو حلال. فاستشكلوا ذلك، قالوا: يذهب الواحد منا إلى منى وذكروا يقطر، إما مثلا من المني أو يقطر من آثار الغسل من الجنابة، ومرادهم بذلك المبالغة في ذكر استشكال هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ استشكال هذا الأمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. ذكر ذلكم عليه الصلاة والسلام تطييبا لخواطرهم وبيانا أو الإزالة لهذا الإشكال الذي قام في نفوسهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي، لأن من ساق الهدي لا يبدل وإنما يمضي على نسكه ويبقى حراما إلى يوم العيد يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، أي أحللت بعمرة بهذا الشيء الذي أمرتكم به. ويستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت أن استعمال لو في تمني الخير والقرب والعبادات ونحو ذلك لا حرج فيه، وليس داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تلك باب آخر. لكن هنا في تمني القرب وتمني الخير وأبواب العلم، مثل لو قال شخص: لو كان عندي من المال مثل فلان، يقصد رجلا غنيا سخيا كريما، لأنفقت مثله، هذا في التمني. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هما في الأجر سواء، قال: هما في الأجر سواء، أي ذاك الذي ينفق وهذا الذي يقول متمنيا: لو أن عندي مثله لأنفقت مثل إنفاقه. فمن علم الله سبحانه وتعالى منه صدق العزم وتصميم المؤكد على القيام بالأمر فأجره مثل أجر ذلك المنفق، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فيه دليل على أفضلية التمتع والترغيب فيه والحث عليه. ثم قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وحاضت عائشة، أي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحاضت رضي الله عنها بسرف عندما أقبلوا على مكة، حاضت رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فإذا هي تبكي، فإذا هي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، فذكرت له ذلك وقال هذا أمر يصيب بنات آدم، وقال افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. وهذا يفيد أن المرأة الحائض سواء حاضت عند إقبالها على مكة أو عند دخولها مكة أو حاضت وهي قبل جاءها الحيض قبل أن تدخل في النسك، ففي هذه الحال تحرم مثلها مثل غيرها وتدخل في النسك وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لا تطوف بالبيت لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة غير أن لا تطوفي بالبيت. قال فلما قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، وهذا مشروع في ما يتعلق بالمرأة الحائض أن تنسك المناسك كلها، تأتي بكل المناسك لا يستثنى منها إلا الطواف بالبيت، لا يستثنى منها إلا الطواف بالبيت. قال فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت، لم تطب بالبيت. إذا كانت قد أهلت بعمرة، إذا كانت قد أهلت بعمرة كعائشة، عائشة رضي الله عنها مع زوجات النبي أهللن بعمرة، فلما حاضت ولم تطهر إلا يوم عرفة رضي الله عنها وأرضاها، لم تطهر إلا يوم عرفة طهرت رضي الله عنها، فعائشة رضي الله عنها لما حاضت وكانت قد أهلت بعمرة وحيضتها أصبحت لا تمكنها من الاتيان بعمرة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة في الحج فتكون بذلك قارنة، دخلت عمرتها في حجتها، دخلت عمرتها رضي الله عنها في حجتها. ويكون الطواف والسعي الذي للحج، يكون الطواف والسعي الذي للحج يسعها عن الحج والعمرة، لأن أعمال العمرة قرنت بالحج وأدخلت فيه بالنية، فتعمل أعمال الحج والعمرة داخلة فيه بالنية. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. لماذا؟ لأنها قرنت العمرة بالحج. فلما طهرت وطافت بالبيت، أي طواف الإفاضة ركن الحج، وسعت أيضا بعد سعي الحج، كل من الطواف والسعي ركن من أركان الحج، فطافت بالبيت سبعا وسعت بين الصفا والمروة، وكانت بذلك قد أتمت حجها وعمرتها التي قرنت بالحج، فحصلت على حج وعمرة. لكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رفيقاتها بالسفر كل واحدة منها جاءت بماذا؟ بعمرة مستقلة بأعمالها وحج مستقل بأعماله، فكانت رضي الله عنها تريد لنفسها مثل الذي حصل لرفيقاتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تريد عمرة منفصلة ليست عمرة مقرونة بالحج، وإنما تريد عمرة منفصلة بأعمالها كاملة غير العمرة التي دخلت في أعمال الحج. فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. وكان كما ذكرت قال لها يسعك طوافك عن حجك وعمرتك، لكن مرادها رضي الله عنها أنها تريد عمرة مستقلة منفصلة عن تلك العمرة التي دخلت في أعمال الحج. قالت تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أي أخيها، أمره أن يخرج معها إلى التنعيم، التنعيم الذي فيه المسجد الذي عرف بمسجد عائشة لأنها أهلت من ذلك المكان ومن تلك المنطقة، وهي أدنى الحل إلى إلى مكة، أدنى الحل إلى مكة، فأرسلها إلى ذلك المكان رفقا بها، أرسلها إلى أقرب مكان، أقرب مكان إلى أدنى الحل، لأن من بعض الجهات الحل يكون بعيدا، مسافة بعيدة جدا، مثل الجعرانة بعيدة مسافتها، فأرسلها عليه الصلاة والسلام إلى أدنى الحل، وأرسل معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، فاعتمرت بعد الحج، اعتمرت بعد الحج للعذر الذي مر، للعذر الذي مر ذكره. ولهذا قال أهل العلم: من صار له ظرف مثل ظرفها أو يشابه ظرفها أو قريبا منه فله أن يفعل مثله، أن يأتي بعمرة بعد الحج. أما أن تجعل العمرة بعد الحج سنة وتكرر أيضا عدة مرات أو أكثر من مرة، فهذا ليس في السنة، ما يدل على مشروعيته، ليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعيته. ولهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخ عائشة رافقها في المشوار كاملا، ذهب معها إلى التنعيم، وذهب معها إلى مكة، وأيضا إلى أن رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رافقها في المشوار كاملا، ولم ينقل أنه أحرم، وكانوا حريصين على الخير. وإلا لو كان الأمر يعني يندب إليه ويحث عليه ما يفوت ذلك، خاصة وأنه ماذا؟ وأنه ذاهب داهم بحكم المرافقة لأخته، المشوار كله ذاهب إليه، ذاهب إلى التنعيم وذاهب إلى الحرم، ومعها في كل المشوار كاملا، ولم ينقل أنه أحرم. أيضا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما أمرها بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سينتظرها إلى أن تعود، قالوا في فترة انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة نذهب نكتب عمرة، ما نقل ذلك. فيفيد هذا المعنى أن هذه العمرة تكون لمثل لمن حصل له مثل هذا الظرف أو قريبا منه، سواء في حق المرأة الحيض أو الرجل حصل له ظرف ما معين من مرض أو نحوه فأدخل العمرة في الحج ولم يتمكن، وجد نفسه بعد الحج صحيحا نشيطا، فمثل هذا لا بأس به أسوة بعائشة أو مقارنة بعمل عائشة رضي الله عنها. أما العمر هذه التي تأتي بعد الحج متكررة، أو بعض الناس ابتداء يهل بالحج وقصده أنه بعد الحج يأتي بالعمرة، ولا يفعل ذلك إلا فرارا من الهدي، إلا فرارا من الهدي، يريد أن يحصل على نسكين في سفرة واحدة ولا يهدي، فما ينبغي أن يكون حال المسلم بهذه الصفة. هذه عبادة، والله جل وعلا قال: وأتموا الحج والعمرة لله. يحرص الإنسان على إتمام العمل، والحمد لله إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يهدي ينتقل إلى الصيام، والصيام أيضا 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، و7 أيضا لا يلزم أن تكون متتابعة، تصوم اليوم وبعد شهر يوم وبعد أسبوع يوم حتى تنهي هذه السبعة. فالحمد لله الأمر ميسر تمام التيسير من فضل الله سبحانه وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلى كل هذه القصة أو هذا الخبر فيما يتعلق بعائشة يستفاد منه هذا الأمر. أما العمر التي تكون بعد الحج قلت أو كثرت، ليس هناك دليل واضح من السنة على مشروعيتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، أي كان هذا إهلالنا لبيك بالحج. ومراده البعض، لأن منهم من كان قد أهل أصلا بعمرة، ومن هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن جابر أنه قال: فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة. لكن لما كان السياق هنا يريد أن يبين ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قد أهل بالحج سواء مفردا أو قارنا، فقال: ونحن نقول لبيك بالحج، ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة مثل ما مر معنا في الرواية السابقة، أمرهم أن يطوفوا أي بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا، ثم يتحللوا تحللا كاملا، وفي يوم التروية يهلوا بالحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال: قدم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي أمرهم أن يتحللوا من حجهم وأن يفسخوه إلى عمرة. وهذا نقلا لهم إلى ماذا؟ إلى الأكمل، نقلا لهم إلى الأكمل، إلى الأفضل والأكمل، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. وقوله قدم صبيحة رابعة، أي هذا وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وصل عليه الصلاة والسلام صبيحة رابعة أي من ذي الحجة، صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. في أيام الأسبوع ماذا يوافق؟ يوم صبيحة رابع، وأنتم تعلمون أن الحجة في حجته كانت يوم عرفة يوم الجمعة، فصبيحة يوم رابع أي يوم؟ إذا كان يوم التاسع الجمعة، فيوم الأحد هو يوم الرابع، فيوافق يوم الأحد صبيحة رابعة، كان ذلك وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قادما عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة، هذا مثل ما سبق، أي أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة. فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ يعلمون أن الحل حلان، حل كامل وهو الذي يحل فيه كل شيء حتى النساء، وحل دون ذلك يحل فيه كل شيء دون النساء. فقالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله، أي أنه إذا طاف المتمتع أو القارئ المفرد إذا فسخ عمرته، فسخ حجه إلى عمرة وطاف وسعى وقصر، أصبح حلالا الحل الكامل، بمعنى أن كل ما كان محظورا عليه، أن كل ما كان محظورا عليه بما في ذلك النساء يصبح حلالا. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ يعني الحل الكامل أو ليس الحل الكامل؟ قال: الحل كله، أي أنه إذا تحلل من عمرته أصبح حلالا الحل الكامل. ومر معنا في حديث جابر استشكالهم ذلك، قالوا: يقطر ذكر أحدنا، لأنهم فهموا هذا المعنى أنه أصبح حلالا الحل كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصف. العنق انبساط السير والنصف فوق ذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فسئل أسامة بن زيد وأنا جالس أي عروة كان جالسا قريبا من أسامة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. السؤال هنا وجه لأسامة وهو سؤال موجه إلى خديجة لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا معه على الناقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة ولما دفع من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس أردف الفضل بن عباس وكانوا رضي الله عنهم من شباب الصحابة وهذا أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في كان يردف وجاءت أحاديث كثيرة في أردافه لأصحابه معه في على الدابة مثل ما جاء في الحديث العظيم حديث معاذ رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة المباركة كان يتنقل على حمار. وأقول بهذه المناسبة والله لو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله لما جعل هذه المركوبات التي يتمتع الناس بها في هذا الزمان بأجمل صورها وأحلى حللها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يبين لنا هوان الدنيا على الله فأكرم خلقه عنده صلوات الله وسلامه عليه يتنقل على حمار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشاهد كان يردف. أحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن عدد من الصحابة حصل لهم هذا الشرف والمكرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفهم معه عليه الصلاة والسلام على دابته. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدابة إذا كانت مطيقة تحتمل يجوز أن يركب عليها اثنان أو يردف عليها صاحبها معه. أما إذا كانت مطيقة فلا يجوز ذلك إذا كانت غير مطيقة. قال سئل أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد قبل أن ننتقل أيضا وجه سؤالا مر معنا ذكر أسامة قبل أحاديث أو في بعض الأبواب في حديثا فما هو ذلك الحديث؟ هذا اختبار. مر معنا أسامة بن زيد في جملة الأحاديث التي معنا. تفضل. نعم ارفع الصوت الله يخليك. ماذا؟ لا مر معنا قريبا نسيتم. من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل البيت؟ من الذين كانوا معه؟ أسامة بن زيد وبلال والثالث من هو؟ الشيبي. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي. فأسامة مر معنا أنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب. ومر معنا أن أول من دخل حينما فتح الباب ابن عمر رضي الله عنهما وقال أصلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. يا أخوان انظروا الأسئلة. التي تدل على حرص السلف الدقيق على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وأنبه من خلال هذا السؤال إلى أنه فرق بين أسئلة الناس في الحج. من حيث الجملة أسئلة الناس في الحج تنقسم إلى قسمين. قسم من هذه الأسئلة يدل على رغبة في إكمال العمل، تجد السائل يقول ما الأفضل، ماذا أعمل، ما السنة، ما الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قسم من الأسئلة. قسم آخر من الأسئلة يريد أن يختصر الحج، أسئلته منصبة على اختصار الحج، إذا تركت كذا هل علي شيء. حتى بعضهم يقول دم ما هو مشكلة، دم دمين ثلاثة ما هو مشكلة، يريد أن يختصر أعمال الحج، إذا ترك كذا يجوز أن أترك كذا، أسئلته تدل على أنه يريد أن يختصر الأعمال. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وإخواني أن نذكر أنفسنا دائما في أعمال الحج بقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذا الأمر يتناول جانبين، إتمام العمل بملازمة السنة وإخلاصه لله في قوله لله أي مخلصين بعملكم لله متقربين به إليه سبحانه وتعالى. قال سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي حين دفع من عرفات صلوات الله وسلامه عليه، قال كان يسير العنق، كان يسير العنق، وعرف سير العنق السير المتوسط، السير المتوسط الذي هو بين الإبطاء والإسراع، فسير العنق ليس بالسير البطيء ولا أيضا بالسير السريع، وإنما هو سير متوسط. فكان يسير العنق يعني يسير سيرا متوسطا، وإذا وجد فإذا وجد فجوة يعني سعى في الطريق أمامه نص أي أسرع، والإسراع لأنه من أجل الصلاة، صلاة المغرب وصلاة العشاء جمعا في المزدلفة. فكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق يعني يسير سيرا متوسطا لا سريعا ولا بطيئا، ليس بالسريع ولا بالبطيء، وإذا وجد فجوة نص أي أسرع. ولم يكن بين يديه أحد يفتح الطريق وطريق وإلى آخره وأصوات وبواري وإلى ما فيه، وهذا أيضا يحتاج فعلا أن ينبه عليه الناس. كثير من الناس يميل إلى السرعة والتدافع ونفسي نفسي، ولا يبالي بمن حوله من الضعف من العجزة من إلى آخره، وأصوات عالية مثلا في بواري السيارات، فكل ذلكم يجب أن يجتهد وأن يكون الجميع في طمأنينة. إن وجدت أمامك سعة أسرع، السرعة أيضا معتدلة، و إن كان ليس أمامك فرصة فمثلك مثل الذي أمامك، انتظر، إذا فك الزحام عنه فامشي بدون أن يسبب أحد إزعاج أو أصوات، أو حتى بعض الناس يقع بينهم ملاسلة ومخاصمة وأشياء من هذا القبيل وقد خرجوا جميعا من عرفات. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى ما يزيل هذا الإشكال. حقيقة هذا إشكال يعني عظيم في قضية التدافع والإسراع وإزعاج الآخرين وإيذائهم. نبه عليه الصلاة والسلام، جاء عنه قال أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة، إن البر ليس بإيجاب أو بالإيجاب يعني بالإسراع، ليس البر بالإيجاب يعني أن تسرع، عليكم بالسكينة. أمرهم عليه الصلاة والسلام، قال إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، ليس بإيجاف الخيل والإبل يعني أن تجعلها تنطلق وتسرع، بل إن بعض الناس يعتبر هذا باب منافسة، يقول متى وصلتم أنتم إلى مزدلفة؟ أنا وصلت قبلكم بساعة. ويجعلون نوع مثلا من المنافسة، وبعضهم يسرع سرعة غير معقولة قد تكون خطرا عليه وعلى الآخرين. ولهذا ينقل عن الخليفة عمر بن عبد العزيز كلمة جميلة جديرة بأن يهتم بها، قالها في خطبته رضي الله عنه وأرضاه، قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، السابق من غفر له، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، لكن السابق من غفر له، الذي غفر له ذنبه هذا هو السابق، لأن الميدان ميدان سباق إلى ماذا؟ إلى رضا الله والفوز بجنته، فالسابق حقا من غفر له. إذن إذا أدركنا هذا المعنى وقامت في قلوبنا هذه الحقيقة نطمئن ونتئد ونخشع ونخضع ونقبل على الله جل وعلا بالدعاء وبالتلبية وبالسؤال والاستغفار والطمع في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ليست القضية قضية مدافعة ومزاحمة، بل يكون الإنسان بطمأنينة وبسكينة وبخشوع يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه جل وعلا. نكتفي من هذا الباب بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل: امرأة تسأل عن الحيضة إذا أتتها وهي في الحج وهي من ديار بعيدة، ما تفعل؟ وهل يجوز لها أخذ الدواء لوقف الدورة في مدة في أيام الحج؟
المرأة إذا حاضت فالذي عليها واضح في الحديث أنها تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت لا يكون إلا عن طهر، واستعمالها لما يرفع دم الحيض عنها أو يؤخره عنها لا بأس به، ولا سيما إذا كان ليس مما يضر، أما إذا كان يضر بصحتها أو يسبب لها ضررا ففي الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم.
يقول: عندنا في بلادنا بعض المسلمين يمدحون أو يضربون الدف في المسجد، فهل يجوز هذا الفعل؟
هذا العمل منكر، وما جعلت المساجد لذلك، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة وتعلم العلم إلى غير ذلك من الأغراض التي بنيت المساجد لأجلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإسراع من أجل تفادي الزحام فهل يصح وهل جائز؟
الإسراع مثل ما مر معنا إذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة النص، فإذا كان الإسراع في حدود معقول ليس فيها مخاطرة أو إضرار بالنفس أو الآخرين ويصير السرعة المحددة فلا بأس بذلك، كما جاء معنا في الحديث إذا وجد فجوة النص. أما إذا كانت السيارات والمركوبات متلاصقة وليس أمامه فينتظر ولا يؤذي الناس في الأبواق والأصوات المزعجة.
أحسن الله إليكم. يقول: عمي يمارس أعمال شعوذة مثل الطلاسم، كتابات غير مفهومة على الورق، فهل له علي حق؟
له عليك حق المناصح وأن تحذره من هذه الأعمال، وقبل ذلك ينبغي عليك أن تقرأ ما جاء في الأحاديث وما ذكره أهل العلم في التحذير من هذه الأعمال وما ورد في ذلك من نصوص. وأنصحك في هذا المقام أن تقرأ كتاب فتح المجيد، كتاب حقيقة عظيم في بابه ونافع جدا للشيخ عبد الرحمن بن حسن. اقرأ هذا الكتاب، وخاصة الأبواب التي تتعلق بالسحر والكهانة وإتيان العرافين، واقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب واحفظها، احفظها. وأيضا اقرأ كلام أهل العلم، حتى إذا كلمته وناصحته وحذرته تكون ناصحا ومحذرا له بعلم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ماذا عن امرأة حان وقت رجوعها إلى بلدها وهي لم تطف طواف الإفاضة بسبب الحيض؟
في الحديث قال: أحابستنا هي، قال أحابستنا هي. فإذا كانت قد حاضت فتنتظر مع أحد محارمها إلى أن تطهر، أو إذا كان بلدها مسافة قريبة والرجوع متيسر تذهب، وإذا طهرت ولو بعد وقت ترجع وتطوف وتبقى لم يحصل لها الحل الكامل، لأن التحلل الكامل لا يكون إلا بعد إتمام الطواف بالبيت.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد نص يحث على الصلاة ركعتين في الروضة؟
جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه البقعة التي بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها روضة من رياض الجنة، وهي داخل المسجد، والمسجد يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وهذه بقعة مفضلة وفيها هذه الفضيلة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
المرور بين يدي المصلي في كل مكان يمنع، وجاء فيه وعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل 40 خريفا، يعني 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز، وفيه هذا الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء في الحرمين أو في غيرهما. لكن في مكة في المطاف، المطاف الأحقية فيه للطائفين، الأحقية فيه للطائفين. فإذا كان شخص مثلا في صحن المطاف يصلي ليس له أحقية، الأحقية للطائفين، ومن مر على من بين يديه فلأنه لا أحقية له في تلك الصلاة في ذلك الموضع. وبعض الناس في المسجد هنا مثلا، المسجد النبوي، تجد بعد الصلاة مباشرة يخرج، وربما أنه حتى يصل إلى الباب ربما يمر من أمام 30 أو 40 شخص يصلون، في كل مرة يمر فيها عرض نفسه لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجده في الخارج واقف يتحدث مع صاحب الله، ما عنده عمل ولا، بينما لو جلس الإنسان في مصلى قليلا يسبح ويذكر الله والناس صلاتهم هي بعد الصلاة ما تأخذ أكثر من 10 دقائق، لكن العجلة التي في الإنسان هي التي توقع في هذا المحنه.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء الصلاة في المسجد الحرام بحجة أن هناك زحام؟
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبين لها، لكن يبين لها ذلك ويحذرها من هذا الأمر ويذكر لها شدة الزحام حتى تنتبه، ويبين لها أيضا أن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. جاءت عليه الصلاة والسلام امرأة وقالت إني أحب أن أصلي معك، قال أعلم أنك تحبين أن تصلي معك، لكن صلاتك في بيتك أفضل، صلاتك يعني تحب أن تصلي مع النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم أيام حياته، وقال لها صلاتك في بيتك أفضل، أي أفضل من صلاتك معي في هذا المسجد، فصلاة المرأة في بيتها أفضل. وأما المنع فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن الطرائف أو اللطائف التي تذكر، أظن أحد الصحابة يعني رغبة الذهاب فذكر لها الحال وكذا فخرجت، فرصدها في مكان وضربها بيد في عجزتها، فلما رجعت قالت لا أعود، يعني حست أن فيه شيء من خطورة الأمر والذهاب والزحام فتركت، يعني جاء شيء من هذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي جدان متوفيان، واحد من جهة الأم والآخر من جهة الأب، فأردت أن أعتمر لأحدهما، فمن هو أولى وأبر بالوالدين؟
الأمر لك في ذلك، يعني سواء حجزت عن جدك لأمك أو جدك لأبيك، أنت ماجور على كل حال. وإذا نظرنا إلى الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك إلى ثم من، قال أمك إلى ثم من، قال أمك إلى من، قال أبوك، قد يستفاد منه والله تعالى أعلم شيء من الترجيح في الأولوية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أريد أن أعرف الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الكيفية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وليكن مسك ختام هذا المجلس الصلاة على نبينا الكريم صلوات الله والسلام عليه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أولا وآخرا سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقصر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وحارت عائشة رضي الله تعالى عنها فمسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب فسخ الحج إلى العمرة، عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لبيان مشروعية ذلك استحبابا أو وجوبا، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. ودلت الدلائل الكثيرة على مشروعية هذا العمل، وأن من كان محرما بالحج مفردا أو محرما بالحج والعمرة قارنا بينهما، إذا وصل إلى مكة فإن الأولى أن يفسخ حجه إلى عمرة انتقالا من الأدنى إلى الأعلى وإلى الأفضل، ليأتي بنسك العمرة مستقلا منفصلا عن الحج بأعماله كلها، ثم يأتي بأعمال الحج أيضا مستقلا، وهذا هو أفضل الأنساك. والأنساك الثلاثة كما مر معنا كلها مشروعة، كلها مشروعة: القران والإفراد والتمتع، إلا أن أولاها هو التمتع كما سيأتي ما يدل لذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وأحاديث فسخ الحج إلى عمرة وهي كثيرة جدا، فيها إبطال لعقيدة جاهلية، ألا وهي اعتقادهم أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، بل يعتقدون أن ذلك أفجر الفجور ولا يجيزون ذلك، فجاء الإسلام بإبطال ضلالة هؤلاء وعقيدتهم الباطلة، وجاء بمشروعية ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه من كان منهم مفردا أو قارنا أن يفسخ حجه إلى عمرة وأن يتحلل، أن يطوف بالبيت وأن يسعى بين الصفا والمروة وأن يتحلل. ساق المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، أهل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالحج. وهذا عموما في ذكر إهلالهم، لكن تفصيلا منهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من أهل به والعمرة قارنا، ومنهم من أهل بالعمرة متمتعا. فالصحابة منهم من أهل بالإفراد، ومنهم من أهل بالقران، ومنهم من أهل بالتمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام أهل قارنا، أهل قارنا، ولهذا جاء في الحديث قال: أتاني آت في هذا الواد، وقال: صلي في هذا الواد المبارك، ثم قل عمرة في حجة، ثم قل عمرة في حجة. وعمرة في حجة أي قارن، أي قرنت العمرة في أعمال الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا صلوات الله وسلامه عليه، وساق الهدي كما سيأتي في الحديث. قال: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي أن جميع الصحابة الذين رافقوا النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ليس منهم من ساق الهدي إلا طلحة. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وأيضا طلحة بن عبيد الله، وهو كما هو معلوم أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: وقدم علي من اليمن، كان قد بعثه عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، فقدم إلى اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري ما النسك الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لما وصل إلى الميقات أهل بما أهل به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال رضي الله عنه: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك قال: أحسنت، هكذا قال له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أي من كان منهم قارنا وكذلك من كان منهم مفردا أن يجعلوها عمرة، وبين ذلك قال فيطوف ثم يقصر. فيطوف أي بالبيت سبعة أشواط، وبين الصفا والمروة سبعة أشواط، وكلها يطلق عليها طواف. فالمراد بقوله يطوف ليس فقط الطواف الذي هو بالبيت، بل المراد يطوف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لتتم بذلك العمرة. قال فأمرهم فيطوف أي بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة سبعا ثم يقصر، وبذلك تكون عمرتهم قد تمت، ويتحلل بذلك التحلل الكامل، ويكونون بذلك متمتعين. وهذا يفيد أن القارن إذا لم يسق الهدي الأولى له أن يتحلل منه انتقالا إلى الأكمل والأفضل، انتقالا منه إلى الأكمل والأفضل. قال فيطوف ثم يقصر ويحل، أي التحلل الكامل، ويحل كل ما كان حرم عليهم بالإحرام بما في ذلكم النساء. قال إلا من كان معه الهدي، إلا من كان معه الهدي، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من كان معه الهدي. وقد مر معنا أن حفصة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له إن الناس حلوا ولم تحل، قال لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهى، حتى أنحى، أي أن من كان قد ساق الهدي فإن المشروع في حقه ألا يتحلل، ألا يتحلل إذا طاف وسعى، إذا طاف القدوم وسعى سعي الحج مقدما له ألا يتحلل منه، بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فلا أحل حتى أنحر. الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لما أمرهم بأن يتحللوا تحلل الكامل بما في ذلك إتيان النساء، إتيان الرجل زوجته، استشكلوا ذلك الأمر وقالوا ننطلق إلى منى، ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر أي منيا أو يقطر من الغسل من الجنابة. فمرادهم المبالغة في إظهار استشكال هذا الأمر، لأن المتمتع كما هو معلوم يحرم بالحج اليوم الثامن، اليوم الثامن صبيحة اليوم الثامن الذي يعرف بيوم التروية، يحرم من مكة، وصبيحة اليوم الثامن قبل أن يحرم بالحج لو رغب أن يأتي أهله في ذلك الوقت فهو حلال، فهو حلال. فاستشكلوا ذلك، قالوا يذهب الواحد منا إلى منى وذكره يقطر، إما مثلا من المني أو يقطر من آثار الغسل من الجنابة، ومرادهم بذلك المبالغة في ذكر استشكال هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فبلغ استشكال هذا الأمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. ذكر ذلكم عليه الصلاة والسلام تقييدا لخواطرهم وبيانا أو الإزالة لهذا الإشكال الذي قام في نفوسهم، فقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي، لأن من ساق الهدي لا يبدل وإنما يمضي على نسكه ويبقى حراما إلى يوم العيد يوم النحر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، أي أحللت بعمرة بهذا الشيء الذي أمرتكم به. ويستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت أن استعمال لو في تمني الخير والقرب والعبادات ونحو ذلك لا حرج فيه، وليس داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تلك باب آخر. لكن هنا في تمني القرب وتمني الخير وأبواب العلم، مثل لو قال شخص: لو كان عندي من المال مثل فلان، يقصد رجلا غنيا سخيا كريما، لأنفقت مثله. هذا في التمني. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هما في الأجر سواء، قال: هما في الأجر سواء، أي ذاك الذي ينفق وهذا الذي يقول متمنيا: لو أن عندي مثله لأنفقت مثل إنفاقه. فمن علم الله سبحانه وتعالى منه صدق العزم وتصميم المؤكد على القيام بالأمر، فأجره مثل أجر ذلك المنفق، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فيه دليل على أفضلية التمتع والترغيب فيه والحث عليه. ثم قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وحاضت عائشة، أي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحاضت رضي الله عنها بسرف عندما أقبلوا على مكة، حاضت رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فإذا هي تبكي رضي الله عنها وأرضاها، فذكرت له ذلك وقال: هذا أمر يصيب بنات آدم، وقال: افعلي كل شيء إلا الطواف بالبيت. وهذا يفيد أن المرأة الحائض سواء حاضت عند إقبالها على مكة أو عند دخولها مكة، أو حاضت وهي قبل جاءها الحيض قبل أن تدخل في النسب، ففي هذه الحال تحرم مثلها مثل غيرها، وتدخل في النسك وتفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، لا تطوف بالبيت، لأن من شرط الطواف بالبيت الطهارة، غير أن لا تطوفي بالبيت. قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، وهذا مشروع في ما يتعلق بالمرأة الحائض أن تنسك المناسك كلها، تأتي بكل المناسك، لا يستثنى منها إلا الطواف بالبيت، لا يستثنى منها إلا الطواف بالبيت. قال فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطب بالبيت. إذا كانت قد أهلت بعمرة كعائشة رضي الله عنها مع زوجات النبي أهللن بعمرة، فلما حاضت ولم تطهر إلا يوم عرفة رضي الله عنها وأرضاها، لم تطهر إلا يوم عرفة طهرت رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها لما حاضت وكانت قد أهلت بعمرة وحيضتها أصبحت لا تمكنها من الإتيان بعمرة، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل العمرة في الحج، فتكون بذلك قارنة، دخلت عمرتها في حجتها، دخلت عمرتها رضي الله عنها في حجتها. ويكون الطواف والسعي الذي للحج يسعها عن الحج والعمرة، لأن أعمال العمرة قرنت بالحج وأدخلت فيه بالنية، فتعمل أعمال الحج والعمرة داخلة فيه بالنية، ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. لماذا؟ لأنها قرنت العمرة بالحج. فلما طهرت وطافت بالبيت، أي طواف الإفاضة ركن الحج، وسعت أيضا بعده سعي الحج، كل من الطواف والسعي ركن من أركان الحج، فطافت بالبيت سبعا وسعت بين الصفا والمروة، وكانت بذلك قد أتمت حجها وعمرتها التي قرنت بالحج، فحصلت على حج وعمرة. لكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام رفيقاتها بالسفر، كل واحدة منها جاءت بماذا؟ بعمرة مستقلة بأعمالها وحج مستقل بأعماله. فكانت رضي الله عنها تريد لنفسها مثل الذي حصل لرفيقاتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، تريد عمرة منفصلة، ليست عمرة مقرونة بالحج، وإنما تريد عمرة منفصلة بأعمالها كاملة غير العمرة التي دخلت في أعمال الحج. فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. وكان كما ذكرت قال لها يسعك طوافك عن حجك وعمرتك، لكن مرادها رضي الله عنها أنها تريد عمرة مستقلة منفصلة عن تلك العمرة التي دخلت في أعمال الحج. قالت تنطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج. فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أي أخيها، أمره أن يخرج معها إلى التنعيم، التنعيم الذي فيه المسجد الذي عرف بمسجد عائشة لأنها أهلت من ذلك المكان ومن تلك المنطقة، وهي أدنى الحل إلى مكة، أدنى الحل إلى مكة، فأرسلها إلى ذلك المكان رفقا بها، أرسلها إلى أقرب مكان، أقرب مكان إلى أدنى الحل، لأن من بعض الجهات الحل يكون بعيدا، مسافة بعيدة جدا، مثل الجعرانة بعيدة مسافتها. فأرسلها عليه الصلاة والسلام إلى أدنى الحل، وأرسل معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، فاعتمرت بعد الحج، اعتمرت بعد الحج للعذر الذي مر، للعذر الذي مر ذكره. ولهذا قال أهل العلم من صار له ظرف مثل ظرفها أو يشابه ظرفها أو قريبا منه فله أن يفعل مثله، أن يأتي بعمرة بعد الحج. أما أن تجعل العمرة بعد الحج سنة وتكرر أيضا عدة مرات أو أكثر من مرة، فهذا ليس في السنة، ما يدل على مشروعية، ليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعية. ولهذا مما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن عبد الرحمن بن أبي بكر أخ عائشة رافقها في المشوار كاملا، ذهب معها إلى التنعيم، وذهب معها إلى مكة، وأيضا إلى أن رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رافقها في المشوار كاملا، ولم ينقل أنه أحرم، وكانوا حريصين على الخير. وإلا لو كان الأمر يعني يندب إليه ويحث عليه ما يفوت ذلك، خاصة وأنه ماذا؟ وأنه ذاهب داهم بحكم المرافقة لأخته، المشوار كله ذاهب إليه، ذاهب إلى التنعيم وذاهب إلى الحرم، ومعها في كل المشوار كاملا، ولم ينقل أنه أحرم. أيضا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لما أمرها بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم سينتظرها إلى أن تعود، قالوا في فترة انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة نذهب نكسب عمرة، ما نقل ذلك. فيفيد هذا المعنى أن هذه العمرة تكون لمثل لمن حصل له مثل هذا الضرر أو قريبا منه، سواء في حق المرأة الحيض أو الرجل حصل له ظرف ما معين من مرض أو نحوه فأدخل العمرة في الحج ولم يتمكن ووجد نفسه بعد الحج صحيحا نشيطا، فمثل هذا لا بأس به أسوة بعائشة أو مقارنة بعمل عائشة رضي الله عنها. أما العمر هذه التي تأتي بعد الحج متكررة، أو بعض الناس ابتداء يهل بالحج وقصده أنه بعد الحج يأتي بالعمرة ولا يفعل ذلك إلا فرارا من الهدي، إلا فرارا من الهدي يريد أن يحصل على نسكين في سفرة واحدة ولا يهدي، فما ينبغي أن يكون حال المسلم بهذه الصفة. هذه عبادة، والله جل وعلا قال وأتموا الحج والعمرة لله، يحرص الإنسان على إتمام العمل، والحمد لله إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يهدي ينتقل إلى الصيام، والصيام أيضا 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، و7 أيضا لا يلزم أن تكون متتابعة، تصوم اليوم وبعد شهر يوم وبعد أسبوع يوم حتى تنهي هذه 7، فالحمد لله الأمر ميسر تمام التيسير من فضل الله سبحانه وتعالى، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فعلى كل هذه القصة أو هذا الخبر فيما يتعلق بعائشة يستفاد منه هذا الأمر. أما العمر التي تكون بعد الحج قلت أو كثرت ليس هناك دليل واضح من السنة على مشروعيتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، أي كان هذا إهلالنا لبيك بالحج، ومراده البعض، لأن منهم من كان قد أهل أصلا بعمرة، ومن هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغيرهن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث عن جابر أنه قال فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة، لكن لما كان السياق هنا يريد أن يبين ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان قد أهل بالحج سواء مفردا أو قارنا، فقال ونحن نقول لبيك بالحج، ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة، مثل ما مر معنا في الرواية السابقة أمرهم أن يطوفوا أي بالبيت 7 وبين الصفا والمروة 7 ثم يتحللوا تحللا كاملا وفي يوم التروية يهل بالحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث قال قدم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة 4 مهلين بالحج، مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي أمرهم أن يتحللوا من حجهم وأن يفسخوه إلى عمرة، وهذا نقلا لهم إلى ماذا؟ إلى الأكمل، نقلا لهم إلى الأكمل، إلى الأفضل والأكمل، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. وقوله قدم صبيحة 4 أي هذا وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وصل عليه الصلاة والسلام صبيحة 4 أي من ذي الحجة، صبيحة اليوم 4 من شهر ذي الحجة، في أيام الأسبوع ماذا يوافق؟ يوم صبيحة رابع، وأنتم تعلمون أن الحجة في حجته كانت يوم عرفة يوم الجمعة، فصبيحة يوم رابع أي يوم؟ إذا كان يوم التاسع الجمعة، فيوم الأحد هو يوم الرابع، فيوافق يوم الأحد صبيحة رابعة كان ذلك وقت وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، قادما عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. قال فأمرهم أن يجعلوها عمرة، هذا مثل ما سبق، أي أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعلمون أن الحل حلان، حل كامل وهو الذي يحل فيه كل شيء حتى النساء، وحل دون ذلك يحل فيه كل شيء دون النساء. فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله، أي أنه إذا طاف المتمتع أو القارئ المفرد إذا فسخ عمرته، فسخ حجه إلى عمرة وطاف وسعى وقصر، أصبح حلالا الحل الكامل، بمعنى أن كل ما كان محظورا عليه، أن كل ما كان محظورا عليه بما في ذلك النساء يصبح حلالا. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ يعني الحل الكامل أو ليس الحل الكامل؟ قال الحل كله، أي أنه إذا تحلل من عمرته أصبح حلالا الحل الكامل. ومر معنا في حديث جابر استشكالهم ذلك، قالوا يقطر ذكر أحدنا، لأنهم فهموا هذا المعنى أنه أصبح حلالا الحل كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النصف، العنق انبساط السير والنصف فوق ذلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فسئل أسامة بن زيد وأنا جالس، أي عروة كان جالسا قريبا من أسامة، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. السؤال هنا وجه لأسامة، وهو سؤال موجه إلى خديجة، لأنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام، رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا معه على الناقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة، ولما دفع من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس، وكانوا رضي الله عنهم من شباب الصحابة، وهذا أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، في كان يردف، وجاءت أحاديث كثيرة في إردافه لأصحابه معه في على الدابة، مثل ما جاء في الحديث العظيم حديث معاذ رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة المباركة كان يتنقل على حمار، وأقول بهذه المناسبة والله لو كانت الدنيا تساوي شيئا عند الله لما جعل هذه المركوبات التي يتمتع الناس بها في هذا الزمان بأجمل صورها وأحلى حللها إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يبين لنا هوان الدنيا على الله، فأكرم خلقه عنده صلوات الله وسلامه عليه يتنقل على حمار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشاهد كان يردف، أحد العلماء المتقدمين أفرد رسالة مطبوعة بعنوان من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عدد من الصحابة حصل لهم هذا الشرف والمكرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أردفهم معه عليه الصلاة والسلام على دابته. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدابة إذا كانت مطيقة، إذا كانت مطيقة تحتمل، يجوز أن يركب عليها اثنان أو يردف عليها صاحبها معه، أما إذا كانت مطيقة فلا يجوز ذلك إذا كانت غير مطيقة. قال: سئل أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد قبل أن ننتقل أيضا أوجه سؤالا، مر معنا ذكر أسامة قبل أحاديث أو في بعض الأبواب حديثا، فما هو ذلك الحديث؟ هذا اختبار، مر معنا أسامة بن زيد في جملة الأحاديث التي معنا، تفضل. نعم ارفع الصوت الله يخليك. ماذا؟ لا، مر معنا قريبا، نسيتم؟ من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل البيت؟ من الذين كانوا معه؟ أسامة بن زيد وبلال والثالث من هو؟ الشيبي. فهؤلاء الذين كانوا مع النبي، فأسامة مر معنا أنه دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام وأغلق الباب، ومر معنا أن أول من دخل حينما فتح الباب ابن عمر رضي الله عنهما وقال: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس، سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ يا أخوان انظروا الأسئلة التي تدل على حرص السلف الدقيق على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وأنبه من خلال هذا السؤال إلى أنه فرق بين أسئلة الناس في الحج، من حيث الجملة أسئلة الناس في الحج تنقسم إلى قسمين، قسم من هذه الأسئلة يدل على رغبة في إكمال العمل، تجد السائل يقول: ما الأفضل؟ ماذا أعمل؟ ما السنة؟ ما الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا قسم من الأسئلة. قسم آخر من الأسئلة يريد أن يختصر الحج، أسئلته منصبة على اختصار الحج، إذا تركت كذا هل علي شيء؟ حتى بعضهم يقول: دم ما هو مشكلة، دم دمين ثلاثة ما هو مشكلة، يريد أن يختصر أعمال الحج، إذا تركت كذا يجوز أن أترك كذا، أسئلته تدل على أنه يريد أن يختصر الأعمال. وبهذه المناسبة أنصح نفسي وإخواني أن نذكر أنفسنا دائما في أعمال الحج بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن هذا الأمر يتناول جانبين: إتمام العمل بملازمة السنة وإخلاصه لله، في قوله لله أي مخلصين بعملكم لله متقربين به إليه سبحانه وتعالى. قال: سئل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي حين دفع من عرفات صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان يسير العنق، كان يسير العنق، وعرف سير العنق السير المتوسط، السير المتوسط الذي هو بين الإبطاء والإسراع، فسير العنق ليس بالسير البطيء ولا أيضا بالسير السريع، وإنما هو سير متوسط. فكان يسير العنق يعني يسير سيرا متوسطا، وإذا وجد فإذا وجد فجوة يعني سعى في الطريق أمامه نص أي أسرع، والإسراع لأنه من أجل الصلاة، صلاة المغرب صلاة العشاء جمعا في المزدلفة. فكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق، يعني يسير سيرا متوسطا لا سريعا ولا بطيئا، ليس بالسريع ولا بالبطيء، وإذا وجد فجوة نص أي أسرع. ولم يكن بين يديه أحد يفتح الطريق وطريق وإلى آخره وأصوات وبواري وإلى ما فيه. وهذا أيضا يحتاج فعلا أن ينبه عليه الناس. كثير من الناس يميل إلى السرعة والتدافع ونفسي نفسي، ولا يبالي بمن حوله من الضعف من العجزة من إلى آخره، وأصوات عالية مثلا في بواري السيارات. فكل ذلك يجب أن يجتهد وأن يكون الجميع في طمأنينة. إن وجدت أمامك سعة أسرع سرعة أيضا معتدلة، وإن كان ليس أمامك فرصة فمثلك مثل الذي أمامك، انتظر، إذا فك الزحام عنه فامشي بدون أن يسبب أحد إزعاج أو أصوات، أو حتى بعض الناس يقع بينهم ملاسنة ومخاصمة وأشياء من هذا القبيل وقد خرجوا جميعا من عرفات. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى ما يزيل هذا الإشكال. حقيقة هذا إشكال يعني عظيم في قضية التدافع والإسراع وإزعاج الآخرين وإيذائهم. نبه عليه الصلاة والسلام، جاء عنه قال: أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة، إن البر ليس بإيجاب أو بالإيجاب يعني بالإسراع، ليس البر بالإيجاب يعني أن تسرع، عليكم بالسكينة. أمرهم عليه الصلاة والسلام، قال: إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، ليس بإيجاف الخيل والإبل يعني أن تجعلها تنطلق وتسرع، بل إن بعض الناس يعتبر هذا باب منافسة، يقول: متى وصلتم أنتم إلى مزدلفة؟ أنا وصلت قبلكم بساعة. ويجعلون نوع مثلا من المنافسة، وبعضهم يسرع سرعة غير معقولة قد تكون خطرا عليه وعلى الآخرين. ولهذا ينقل عن الخليفة عمر بن عبد العزيز كلمة جميلة جديرة بأن يهتم بها، قالها في خطبته رضي الله عنه وأرضاه، قال: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له، السابق من غفر له، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، لكن السابق من غفر له، الذي غفر له ذنبه هذا هو السابق. لأن الميدان ميدان سباق إلى ماذا؟ إلى رضا الله والفوز بجنته. فالسابق حقا من غفر له. إذا أدركنا هذا المعنى وقامت في قلوبنا هذه الحقيقة، نطمئن ونتئد ونخشع ونخضع ونقبل على الله جل وعلا بالدعاء وبالتلبية وبالسؤال والاستغفار والطمع في الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. ليست القضية قضية مدافعة ومزاحمة، بل يكون الإنسان بطمأنينة وبسكينة وبخشوع يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه جل وعلا. نكتفي من هذا الباب بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. تقول امرأة تسأل عن الحيضة إذا أتتها وهي في الحج وهي من ديار بعيدة، ما تفعل؟ وهل يجوز لها أخذ الدواء لوقف الدورة في مدة في أيام الحج؟
المرأة إذا حاضت فالذي عليها واضح في الحديث أنها تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت لا يكون إلا عن طهر. واستعمالها لما يرفع دم الحيض عنها أو يؤخر أو يؤخره عنها لا بأس به، ولا سيما إذا كان ليس مما يضر، أما إذا كان يضر بصحتها ويسبب لها ضررا ففي الحديث لا ضرر ولا ضرار. نعم.
يقول: عندنا في بلادنا بعض المسلمين يمدحون أو يضربون الدف في المسجد، فهل يجوز هذا الفعل؟
هذا العمل منكر، وما جعلت المساجد لذلك. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمساجد بنيت لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة وتعلم العلم إلى غير ذلك من الأغراض التي بنيت المساجد لأجلها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإسراع من أجل تفادي الزحام فهل يصح وهل
الإسراع مثل ما مر معنا إذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة النص، فإذا كان الإسراع في حدود معقول ليس فيها مخاطرة أو إضرار بالنفس أو الآخرين ويصير السرعة المحددة فلا بأس بذلك، كما جاء معنا في الحديث إذا وجد فجوة النص. أما إذا كانت السيارات والمركوبات متلاصقة وليس أمامه فينتظر ولا يؤذي الناس في الأبواق والأصوات المزعجة.
أحسن الله إليكم. يقول: عمي يمارس أعمال شعوذة مثل الطلاسم، كتابات غير مفهومة على الورق، فهل له علي حق؟
له عليك حق المناصح وأن تحذره من هذه الأعمال، وقبل ذلك ينبغي عليك أن تقرأ ما جاء في الأحاديث وما ذكره أهل العلم في التحذير من هذه الأعمال وما ورد في ذلك من نصوص. وأنصحك في هذا المقام أن تقرأ كتاب فتح المجيد، كتاب حقيقة عظيم في بابه ونافع جدا للشيخ عبد الرحمن بن حسن. اقرأ هذا الكتاب وخاصة الأبواب التي تتعلق بالسحر والكهانة وإتيان العرافين، واقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب واحفظها، احفظها. وأيضا اقرأ كلام أهل العلم حتى إذا كلمته وناصحته وحذرته تكون ناصحا ومحذرا له بعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا عن امرأة حان وقت رجوعها إلى بلدها وهي لم تطف طواف الإفاضة بسبب الحيض؟
في الحديث قال: أحابستنا هي، قال أحابستنا هي، فإذا كانت قد حاضت فتنتظر مع أحد محارمها إلى أن تطهر، أو إذا كان بلدها مسافة قريبة والرجوع متيسر تذهب، وإذا طهرت ولو بعد وقت ترجع وتطوف وتبقى لم يحصل لها الحل الكامل، لأن التحلل الكامل لا يكون إلا بعد إتمام الطواف بالبيت.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد نص يحث على الصلاة ركعتين في الروضة؟
جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه البقعة التي بين المنبر وبيت النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها روضة من رياض الجنة، وهي داخل المسجد، والمسجد يصلى فيه ويقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى، وهذه بقعة مفضلة وفيها هذه الفضيلة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟
المرور بين يدي المصلي في كل مكان يمنع، وجاء فيه وعيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل 40 خريفا، يعني 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه، خير له من أن يمر بين يديه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز، وفيه هذا الوعيد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وسواء في الحرمين أو في غيرهما. لكن في مكة في المطاف، المطاف الأحقية فيه للطائفين، الأحقية فيه للطائفين. فإذا كان شخص مثلا في صحن المطاف يصلي ليس له أحقية، الأحقية للطائفين. ومن مر على من بين يديه فلأنه لا أحقية له في تلك الصلاة في ذلك الموضع. وبعض الناس في المسجد هنا مثلا، المسجد النبوي، تجد بعد الصلاة مباشرة يخرج، وربما أنه حتى يصل إلى الباب ربما يمر من أمام 30 أو 40 شخص يصلون، في كل مرة يمر فيها عرض نفسه لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجده في الخارج واقف يتحدث مع صاحب الباب، ما عنده عمل ولا، بينما لو جلس الإنسان في مصلى قليلا يسبح ويذكر الله والناس صلاتهم هي بعد الصلاة ما تأخذ أكثر من 10 دقائق، لكن العجلة التي في الإنسان هي التي توقع في هذا المحذور.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من أداء الصلاة في المسجد الحرام بحجة أن هناك زحام؟
لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هكذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبين لها، لكن يبين لها ذلك ويحذرها من هذا الأمر، ويذكر لها شدة الزحام حتى تنتبه، ويبين لها أيضا أن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. جاءت عليه الصلاة والسلام امرأة وقالت: إني أحب أن أصلي معك. قال: أعلم أنك تحبين أن تصلي معك، لكن صلاتك في بيتك أفضل، صلاتك يعني تحب أن تصلي مع النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم أيام حياته. وقال لها: صلاتك في بيتك أفضل، أي أفضل من صلاتك معي في هذا المسجد. فصلاة المرأة في بيتها أفضل. وأما المنع فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومن الطرائف أو اللطائف التي تذكر، أظن أحد الصحابة يعني رغبة الذهاب فذكر لها الحال وكذا، فخرجت فرصدها في مكان وضربها بيد في عجزتها، فلما رجعت قالت: لا أعود، يعني حست أن فيه شيء من خطورة الأمر والذهاب والزحام فتركت، يعني جاء شيء من هذا المعنى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: لي جدان متوفيان، واحد من جهة الأم والآخر من جهة الأب، فأردت أن أعتمر لأحدهما، فمن هو أولى وأبر بالوالدين؟
الأمر لك في ذلك، يعني سواء حجبت عن جدك لأمك أو جدك لأبيك، أنت ماجور على كل حال. وإذا نظرنا إلى الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك إلى ثم من، قال أمك إلى ثم من، قال أمك إلى من، قال أبوك، قد يستفاد منه والله تعالى أعلم شيء من الترجيح في الأولوية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أعرف الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكيفية الصحيحة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي الكيفية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وليكن مسك ختام هذا المجلس الصلاة على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.